بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف تنبيه، قال ابن عصفور أجازوا في نحو مررت بهذا الرجل كون الرجل نعتا وكونه بيانا. هذا التنبيه مبني على ما ذكره الماتن من قسمة ال إلى عهدية وجنسية، ومن قسمة العهدية إلى عهدية ذهنية وعهدية حضورية، ومن ثم فمن خلال التنبه إلى الفارق بين هذين النوعين ينحل إشكال إعرابي ذكره ابن عصفور في كتابه المقرب ونقله المصنف هنا مع جوابه. ومن خلال التأمل بالفرق بين ال التي للعهد الحضوري وال التي للعهد الذهني سينحل هذا الإشكال، ولذا عقد هذا التنبيه. وحاصل هذا الإشكال عائد إلى تجويز النحاة في قولهم مررت بهذا الرجل وجهين إعرابيين يقتضي كل منهما نقيض ما يقتضيه الآخر. وبيان ذلك أنهم أجازوا في قولك مررت بهذا الرجل أن يكون الرجل عطف بيانه، وهذه الإجازة لها لوازم، ولازمها الأصلي أن البيان بما هو مبين وموضح لا بد أن يكون بحد ذاته أعرف وأوضح، لأنه لا يصلح أن يكون بيانا إلا إذا كان أعرف وأوضح، وهذا تقرير كلام ابن عصفور، وإلا ففي هذا الشرط نظر أصلا، ولكن على العموم هذا تماشي معه. فإذن إجازة كون الرجل هاهنا من باب عطف البيان لازمها الأصلي أن يكون الرجل أعرف من اسم الإشارة هذا، لأنه بيان له. وأجازوا أيضا أن يكون الرجل في هذه في هذا التركيب نعتا لهذا، ولازم هذه الإجازة أن يكون الرجل ليس أعرف من هذا. لماذا؟ لأن النعت لا بد أن يكون أقل أو مساويا للمنعوت، ولا يمكن أن يكون أعرف من المنعوت، فكل واحد من الوجهين لازمه يتعارض مع لازم الوجه الآخر، فكيف يحل هذا الإشكال؟ وكيف يكون قولك الرجل بعد قولك هذا بناء على البيان أعرف وبناء على النعت ليس بأعرف؟ وهل تجتمع المعرفة مع عدم المعرفة؟ وهل يكون الشيء إن هذا لتناقض، كيف يكون شيء أعرف غير أعرف؟ هذا هو الإشكال. المصنف هنا نقلا عن الإشبيلي بن عصفور يقول لابد أن نحلل أل، إذا حللنا أل علمنا السبب في كونها في كون الرجل بناء على البيان أعرف وبناء على النعت ليس بأعرف. وحاصل الجواب الذي ذكره ابن عصفور أن أل لابد أن تحمل على أل الحضورية، يعني على تعريف العهد الحضوري. إذا قدرت الرجل في قولك مررت بهذا الرجل إذا قدرته للبيان، وحينئذ فإن أل تدل حينئذ على الحضور، ويدل أيضا في كلمة الرجل، ويدل أيضا الرجل على الجنس. فالرجل بناء على هذا الكلام دال له مدلولان، المدلول الأول نفس الحضور لأن أل دخلت عليه، المدلول الثاني الجنس. وأما اسم الإشارة فلا تدل إلا على شيء واحد فقط وهو الحضور، وما يدل على شيئين أوضح مما يدل على شيء واحد، لأن الذي يدل على شيء واحد أعم منه، يدل على شيء واحد فقط، أما ذاك فلا يدل على شيء واحد، إنما له يدل على شيئين، يدل على الحضور ويدل على الجنس، وما كان دالا على شيئين بالنتيجة أوضح مما يدل على شيء واحد. وأما إذا قدرنا الرجل للنعت فلا يكون أعرف من المنعوت، كيف؟ بناء على حملنا ال في قولك الرجل للعهد الذهني. فإذا حملنا ال بناء على وجه النعت للعهد الذهني، فلا يدل الرجل ها هنا على معنى الحضور كما كان سابقا دالا حال كونه عطف بيان، فلا يدل على الحضور، وإنما يدل على العهد الذهني، على تفرد ذهني. أما اسم الإشارة فهو يدل على الحضور، والدال على الحضور أقوى وأعرف مما يدل على معهود ذهني. وبالتالي فإنه بناء على عطف البيان لا نستوجب أن نرفع اليد عن الشرط، بل يكون ثابتا، إذ شرطه بناء على نقل ابن عصفور أن يكون أعرف، نقول نعم بقي أعرف، لأننا حملنا أل على العهد الحضوري، فقد دل الرجل حينئذ على أمرين، ولم يدل اسم الإشارة إلا على أمر واحد. وأما بناء على كونها للنعت، كون الرجل للنعت، فأل للعهد الذهني، وما كان دالا على الحضور وهو اسم الإشارة أقوى من حيث درجة التعريف عما دل على معهود ذهني. هذا تمام الكلام في التنبيه. قال ابن عصفور: أجازوا في نحو مررت بهذا الرجل، كون الرجل نعتا وكونه بيانا، مع اشتراطهم في البيان أن يكون أعرف من المبين، لأن عطف البيان مبين وموضح، لابد أن يكون أعرف من المبين. وفي النعت يعني ومع اشتراطهم في النعت أن يكون أعرف من أن لا يكون أعرف من المنعوت. نعم، للنعت أن يكون مساويا، للنعت أن يكون أقل من المنعوت، ولكن ليس له أن يكون أعرف من المنعوت. فكيف يكون الشيء أعرف وغير أعرف؟ فكيف يكون أعرف من حيث إجازة البيان، وكيف يكون غير أعرف من حيث إجازة النعت؟ وأجاب بأنه، أي أجاب ابن عصفور بأنه، إذا قدر بيانا، أي إذا قدر الرجل بيانا، قدرت أل فيه لتعريف الحضور، فهو أي الرجل يفيد الجنس، يفيد أمرين: أولا الجنس بذاته، الرجل يدل على الجنس بذاته، فالرجل بما أنه دال على الجنس بذاته هذا أمر قد تحقق، والحضور بدخول أل فهذا مفاد آخر، فهذا أمرين. والإشارة إنما تدل على الحضور دون الجنس فقط، والذي يفيد أمرين وهو الرجل أوضح مما يفيد أمرا واحدا وهو اسم الإشارة. وإذا قدر نعتا، أي إذا قدر الرجل نعتا، قدرت ألفيه للعهد، أي للعهد الذهني، والمعنى مررت بهذا الرجل وهو الرجل المعهود بيننا، فلا دلالة فيه، أي الرجل، على الحضور، والإشارة تدل عليه، يعني الإشارة تدل على الحضور بالذات، فكانت أعرف، يعني وما دل على الحضور أقوى مما دل على غيره، فكانت بناء على ذلك الإشارة أعرف. قال، أي ابن عصفور ماذا قال؟ وهذا معنى كلام سيبويه، هذا تأييد منه لهذا الكلام بعبارة سيبويه، قال أن هذا من باب تلخيص كلام سيبويه في الكتاب. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الوجه الثالث من أوجه أل، وهي أل الزائدة. أل الزائدة المراد منها هي أل التي ليست للموصول ولا تدل على الاسم الموصول، يعني ليست كالوجه الأول، لا تدخل على الاسم الفاعل واسم المفعول كما قلنا سابقا، ولا تدل على تعريف. فهي لا تدل على تعريف ولا تفيد تعريفا، لا تفيد توضيحا من جهة، وليست اسما موصولا من جهة أخرى، فيقال إنها زائدة، هذا معنى الزيادة. وهي منقسمة إلى قسمين: إما أن تكون مفارقة لمصحوبها فإنها الزائدة غير اللازمة، وإما أن لا تكون مفارقة لمصحوبها، لا تفارق مصحوبها، فتسمى زائدة لازمة. وبدأ المصنف بالزائدة اللازمة التي لا تفارق مصحوبها. والزائدة اللازمة لها مصادق، ذكر المصنف من بين هذه المصادق ثلاثة. المصداق الأول ما ألمح إليه سابقا وهو الآن. فالآن خلافا لمن قال هي العهد الحضوري عند المصنف هي الزائدة ولكنها لازمة لا تفارق مصحوبها. المصداق الثاني الموجودة في الأسماء الموصولة. بناء على أن الموجودة في الأسماء الموصولة ليست للتعريف، لأن أسماء الموصولة فيها على الأقل قولان. القول الأول أن هذه الأسماء معرفة بأل، فأل التي فيها للتعريف. القول الثاني أن الأسماء الموصولة إنما هي معارف ليس بسبب آل، لا، وإنما بسبب الصلة، فالذي يعرفها هي الصلة، معرفة بالصلة. وبناء على القول الثاني تكون الأسماء الموصولة من مصادق آل الزائدة اللازمة. المصداق الثالث الأعلام، وهي منقسمة أيضا إلى ثلاثة أقسام ولا فارق بينها إلا من خلال بعض الجهات، وإلا فأل في هذه الأعلام كلها زائدة. المصداق الأول أو الوجه الأول من الأعلام هي الأعلام التي كانت قبل أن تكون علما مجردة من أل ومستعملة في معنى من المعاني. مثلا النعمان، نعمان قبل أن تصبح النعمان كانت مستعملة في اسم الدم، اسم الدماء. مثل أيضا النضر، النضر كان من أسماء الذهب. واللات والعزة، اللات من اللت. من لت السويق، والعزة مبالغة في العز. ثم بعد ذلك انتقلت هذه المعاني إلى العالمية، ولكن حين انتقلت إلى العالمية لازمتها أل. فهذه الأعلام قد لازمتها أل حين انتقالها إلى العالمية، فأل في هذه الأعلام تكون زائدة لازمة. النوع الثاني من الأعلام هي الأعلام التي جاءت معها أل، ولكن الفرق بين هذا النوع والنوع السابق أي التي كانت مجردة ثم عندما استعملت في العالمية لزمتها أل، أن النوع الثاني أصلا هي أعلام مرتجلة لم تستعمل قبل ذلك إلا في العلم، لم تستعمل في معنى ثم نقلت، لا هي مرتجلة، وضعت أول ما وضعت لمعاني الأشخاص، أسماء الأشخاص. فما وضع في أول أمره علما وقرن بأل ولم يستعمل في غير العالمية سابقا هو النوع الثاني من أنواع الأعلام التي كانت فيها أل زائدة لازمة، ومثاله السمو أل. فالسمو أل دون سماع سابق أن كلمة سمو أل قد استعملت في معنى من المعاني بخلاف النعمان، فأل فيه زائدة. النوع الثالث من الأعلام التي دخلت عليها أل الزائدة ما يسمى بالعلم بالغلبة، العلم بالغلبة. وقصة الأعلام بالغلبة المراد منها أنها كلمة كانت قد دخلت عليها أل، وكان المراد من أل قبل أن تصبح هذه الكلمة من الأعلام هو تعريف العهد. مثلا كقولك الكتاب، الكتاب هذه أل لتعريف العهد. ثم إذا تصفحنا الكلام العربي نجد أن الكتاب ينطبق على كتاب الزجاج وعلى كتاب الخليل وعلى كتاب ابن هشام وعلى كتاب ملا صدرة وعلى كتاب التفتزان إلى آخره. ولكن هناك كتاب، هناك مصداق قد غلبت شهرته بحيث صار مشهورا إلى مستوى ما صارت معه هذه الكلمة علما على هذا الكتاب، وهو كتاب سيبويه في النحو. فعندما وصلت الكلمة إلى هذا المستوى لم تعد معرفة بأل التي للعهد، زال عنها التعريف للعهد لأنها صارت علما، الكتاب هذا علم على هذا الكتاب بالتحديد. وعندما ألغي هذا العهد صارت ال في هذه الكلمة زائدة لازمة ليست في التعريف. مثلا البيت الذي يدل، كانت هذه الكلمة البيت للعهد، حضوري ذكري ذهني لا خلاف، لا مشكلة، هي للعهد. ثم عندما صارت علما ألغي العهد فيها وصارت لازمة زائدة. وكذلك المدينة التي تدل على طيبة التي كانت سابقا اسمها يثرب، والنجم الذي يدل على الثؤ إلى آخره. قال الوجه الثالث أن تكون زائدة، وهي نوعان، لازمة وغير لازمة، لا تفارق مصحوبها وتفارق مصحوبها. فالأولى أي اللازمة كالتي في الأسماء، هنا لابد من زيادة الآن، كالتي في الأسماء الموصولة على القول بأن تعريفها بالصلة، لأن على القول بأن تعريفها بأن لا تكون أل زائدة لازمة وإنما هي للتعريف. وكالواقعة في الأعلام، إما بشرط مقارنتها لنقلها كالنضر والنعمان واللات والعزة، أو هذا القسم الثاني لارتجالها، أي وضعت في أول أمرها علما مقرونة بأل، أو لغلبتها بسبب شهرتها وتفردها، أو لغلبتها على بعض من هي له. أين هي له؟ في الأصل، يعني بالأساس قبل أن تصبح علما أصلا هي تنطبق عليه، ولكن هي غلبت على جميع المصادق. كالبيت للكعبة، تقول مثلا المصحف، المصحف لأي كتاب، ثم استعمل في القرآن الكريم. النابغة، كل إنسان عنده نبوغ ولكن دل على شخص واحد وهو النابغة الذبياني صاحب المعلقة المشهور. والمدينة لطيبة، والنجم لثريا، وهذه في الأصل لتعريف العهد، أي أنها قبل أن تكون علما بالغلبة معرفة بأل العهدية، ثم صارت غالبة وألغي العهد وصارت أل فيها زائدة لازمة. قال والثانية أي غير اللازمة. غير اللازمة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون كثيرة، أي ثمة غرض معنوي من إدخالها موجودة في الكلام الفصيح، أو ليست كذلك. ونتكلم على الشق الأول، أي غير لازمة وهي متمحضة في غرض معنوي، يدل عليها لغرض معنوي وهي موجودة في فصيح الكلام، وهي التي تسمى للمح الصفة. المراد من ذلك، قال فالأولى الداخلة، أي الفصيح الواقعة في الفصيح، فالأولى الداخلة على علم منقول. عندما قال علم منقول أخرج المرتجل، فهناك علم منقول، أي هناك كلمة كانت تستعمل لمعنى ما ثم نقلت، يعني أخرج السماء المثل ثم نقلت. من أين نقلت؟ قال من مجرد، أي ليس مما دخلت عليه أل، فأخرج مما دخلت عليه أل. ملموح أصله، وهذا هو الغرض، والمراد من قوله ملموح أصله، على الحكاية، أي فيه تلميح إلى أصله. والقصة المشهورة في ذلك أن هناك كلمات كانت تدل على معنى معين ثم نقلت إلى كونها علما على أشخاص، فعندما نقلت صار بينها وبين أصلها قطيعة، لأنها صارت جامدة. مثل مثلا حسن الحسن، هذه وظيفتها هي الدلالة على الأصل، حارث الحارث. عندما كانت كلمة حارث تدل على من حرث الأرض، وعندما كانت عباس تدل على معنى العبوس في اللغة، وضحاك كذلك، إنما صارت من حيث كونها علما جامدة، لم تعد يعني يخطر بالبال المعنى الأصلي للكلمة، المعنى الأصلي لكلمة حارث، لا، هذا اسم علم. فإذا أردت أن تلمح إلى أصل هذه الكلمة أدخلت عليها ال فقلت الحارث، فهي عندما كانت مستعملة في المعنى اللغوي وانتقلت إلى المعنى العلمي إلى معنى العلم انقطعت الصلة بالمعنى الأصلي بالمعنى الأول، لأنها صارت جامدة تدل على مسمى معين، ومن خلال ال هذه الزائدة المحنى فيها إلى العلاقة السابقة التي كانت عندما لم تكن علما. فعندما أدخلنا ال احتفظنا بالعلمية ولكننا زدنا عليها الإلماح إلى الأصل، التلميح إلى الأصل. قال: فالأولى الداخلة على علم منقول من مجرد صالح لها ملموح أصله، الغرض هو لمح الأصل اللوح الإلماح إلى الأصل، كحارث وعباس وضحاك، فتقول فيها الحارث والعباس والضحاك، ويتوقف هذا النوع على السماع. طبعا هذا فيه إشكال. ابن هشام يقول هنا: ما لم تدخل عليه العرب ال التي للتلميح إلى أصله فليس لك أن تدخلها، لا يجوز لك أن تدخل ال عليه. طبعا هذا فيه نقاش، لأن أصل النكتة واحدة، أصل النكتة سيالة في جميع الموارد، فلماذا الوقوف على السماع في مثل هذا؟ لا، يمكننا أن نتعدى إلى ذلك. قال: ألا ترى أنه لا يقال مثل ذلك في نحو محمد ومعروف وأحمد؟ يعني لم يسمع عن العرب المحمد والمعروف وأحمد. طبعا هنا قد يشكل على المصنف، أنك أيها المصنف عندما قلت فالأولى الداخلة على علم منقول من مجرد صالح لها، لابد أن يكون صالحا لها، أنت قلت صالح، المجرد قد لا يكون صالحا لآل، أفرض كان على وزن الفعل مثل يزيد، يزيد أصلا لا يقبل آل، ويشكر لا يقبل آل، أو المضاف عبد الرحمن، العبد الرحمن لا يقبل آل، هذه وإن كانت في العامية موجودة يقال العبد الله، هذا خطأ لأنها أصلا لا تقبل آل. ألا ترى أنه لا يقال مثل ذلك؟ أنت قلت أيها المصنف لابد أن تكون صالحة، وهي هنا غير صالحة، أحمد غير صالح، لماذا هي غير صالح؟ قال على وزن الفعل. الجواب: لا، أحمد ليس على وزن الفعل، إنما على وزن اسم التفضيل، أحمد اسم التفضيل يقبل آل، لا مشكلة فيه. فلا يرد على المصنف هنا أن كلمة أحمد تخرج بقوله صالح، لا، بل هي صالحة ولا مشكلة فيها من هذه الناحية، وأحمد ليس كيشكر مثلا من الأسماء حتى يقال أنها غير صالحة. هذا تمام الكلام في النوع الأول من ال الزائدة غير اللازمة. النوع الثاني قال: والثانية نوعان، أيضا الثانية وهي غير كثيرة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون واقعة في ضرورة الشعر، وإما أن تكون واقعة في شذوذ النثر. هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.